السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع من القلب للقلب. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين مع سيد ولد آدم، صاحب أطهر قلب في الكون ده كله، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة حديث عجيب جدا، من أعجب ما وقفت عليه في حياتي كلها. حديث رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله رحمة واسعة في زوائده على مسند أبيه بسند صحيح، أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بداية أمره، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عمره 10 سنوات وكان في الصحراء، فسمع صوتا فوق رأسه، اثنين بيتكلموا مع بعض، اثنين ملكين طبعا يعني، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ هو ده نبي آخر الزمان يعني؟ فقال: هو. فقال: افتح صدره. فنزل ففتح أو شق صدره نصفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فشق صدري، خدوا بالكم بقى، بلا دم ولا ألم. يعني أنا مش شايف ولا قطر الدم نزل ولا حاسس بألم، لكن أنا شايف قدام عيني صدري انشق نصين. فقال الملك للآخر: قال: أخرج من قلبه الغل والحسد. قال النبي: فأخرجوا من قلبي قطعة سوداء مثل العلقة. خرجوا حتة كده سودة كده وراحوا رمينها. ثم قال له: اسكب في قلبه الرأفة والرحمة. فسكب في قلبه الرأفة والرحمة. ثم ضغط الملك على إبهام قدم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وقال له: أغدو واسلم، أغدو واسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنذ تلك اللحظة وأنا أغدو رأفة على الصغير ورحمة على الكبير. وصدق الحق جل وعلا حين قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى من القلب للقلب، وأسوتنا وقدوتنا هو صاحب أطهر قلب: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حبتي في الله، النهاردة الحلقة بعنوان كن إيجابيا. محتاجين يكون عندنا إيجابية. احنا مقبلين بعد 4-5 أيام على يعني احتفاء الأمة واحتفال الأمة بثورة 25 يناير، عهد الاستقلال والحرية وعودة الكرامة للمصريين مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى. فمحتاجين الموضوع ما يبقاش مجرد بحتفل ومبسوط وفرحان وعايز أقول كلمتين وخلاص، لا، عايزين إيجابية، عايزين إيجابية بجد تنتشر في الأمة مرة تانية. الأمة دي ما ينفعش ما تكونش إيجابية، لأن كان كل نبي بيبعث في أي زمان من الأزمان كان هو المسؤول لوحده عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان، فلابد أن يكون هو المسؤول عن الدعوة ومن تبعه. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة: فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة محتاجة مننا إن احنا يكون عندنا إيجابية، لابد إن احنا، وإلا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين ما كانش عندهم إيجابية، ما كان وصل إلينا لا قرآن ولا سنة ولا دين ولا أي حاجة بالمرة. لكن إيجابية هؤلاء الناس، ولذلك هو النبي عليه السلام في حجة الوداع كان عدد الصحابة اللي معاه حوالي دي أكتر من 120 ألف صحابي، ورغم ذلك حينما تسأل كم عدد الذين دفنوا في البقيع وفي المدينة المنورة عموما، لا يتجاوز حوالي 10,000 صحابي. أمال فين بقية 120 ألف؟ كلهم كانوا في بقاع الأرض ينشرون دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول لك كن إيجابيا. ديننا زي ما قلنا بكده أكتر من مرة دين عالمي. أول آية: الحمد لله رب العالمين. آخر سورة: قل أعوذ برب الناس. المولى عز وجل يقول على النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس، كل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. كل إنسان في الدنيا، ذكرنا قبل كده أن كل واحد وله بصمة تختلف عن الآخر. أنا لي بصمة وحضرتك ليك بصمة، وسبحان الله الملك يعني من قمة إعجاز الخلق وقمة إعجاز الخالق سبحانه وتعالى إن ربنا حينما تحدى البشر في إعادتهم مرة أخرى لم يكتفي فقط بأنه يقول لهم أنا هرجعكم مرة ثانية، لا، ده كان التحدي أعظم وأكبر من كده. قال جل وعلا: بلى قادرين، مش على أن نعيد جسد، لا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بصمات الأصابع اللي راحت منك حينما مت ودفنت وأكل الدود لحمك وجلدك وكل شيء وكان من ضمنها البصمات، هنرجع لك بصماتك زي ما هي دون أن يحدث فيها أي خلل أو أي تغيير. ودي قدرة يعني لا تخطر على قلب بشر. سبحان الملك هو القادر، إن الله على كل شيء قدير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل إن أنا ليه بصمة وحضرتك ليك بصمة وحضرتك ليك بصمة، علشان كل واحد فينا يجي الدنيا يحط بصمته في الدنيا ديت ويروح ويقف بين يدي الله فيسأل: ماذا قدمت لدين الله وماذا قدمت لبلدك ومجتمعك وأسرتك ولنفسك؟ يبقى لابد أن يكون هناك بصمة. ولذلك المولى عز وجل ضرب مثلا عجيبا جدا للإنسان السلبي والإنسان الإيجابي في آية عجيبة. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، كل ما بعته مكان يروح يخرب الدنيا ويرجع، يعني عمره ما جيب خير أبدا. خد بالك بقى، هل يستوي الصنف ده هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يبقى الأبكم ده مثال الإنسان السلبي العاجز اللي هو بالبلد كده إنسان عالة على المجتمع لا يفيد أبدا، بل إن اللي هو بيسببه في الضرر للمجتمع أكتر مما يقدمه من فائدة للمجتمع. والصنف الثاني اللي هو من يأمر بالعدل إنسان بيصلح في الأرض، إنسان إيجابي، واخد بالك؟ فربنا بيقولك معقولا نسوي ده بده؟ ده مستحيل، لابد أن يكون فيه تكريم لهذا الإنسان الإيجابي، ولابد أن يكون هناك لوم وعتاب وعقاب لهذا الإنسان السلبي، واخد بال حضرتك؟ ولذلك سبحان الملك، شوف الأمثلة والقرآن ثلث، يعني ثلث القرآن كله قصص. ليه؟ لقد كان في قصصهم عبرة يقول الألباب. إن القصص ده بيعرفنا قد إيه من كل قصة بناخد منها العظة والعبرة وبنتعلم ونفهم ونقدر ندرك المسائل دي ونوقيها على أرض الواقع، ونعلم أن التاريخ يكرر نفسه، وإن ممكن الواقعة دي ممكن تحصل في زمن بني إسرائيل وممكن تحصل أيضا في عهد النبي وممكن تتكرر في آخر الزمن وهكذا. هاجر عليه السلام لما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام في مكة هي وابنها إسماعيل، وترك معهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فوسبهم في مكة. ومكة في الوقت دوت لا أنس ولا إنس ولا جان لا أنيس ولا جريس، كانت صحراء موحشة ما فيهاش أي شيء بالمرة، خذوا بالكم. فهاجر لما لقت سيدنا إبراهيم سايبها وماشي وسايب معها مين؟ ابنها طفل رضيع له إسماعيل عليه السلام. فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ وفي رواية: لمن تتركنا؟ فنظر إلى السماء وأشار إلى السماء. في رواية قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. وفي رواية: إذن فقد رضيت بالله. خذوا بالكم بقى، المسألة مش مسألة بقى فإن الله لن يضيعنا أو فقد رضيت بالله وخلاص سكتت بقى وقعدت وخلاص، لا، الموضوع لن يقف عند هذا الحد، لابد من إيجابية، لابد من أخذ بالأسباب. خذوا بالكم، هاجر قعدت ترضع سيدنا إسماعيل وتأكل هي من التمر وتشرب من المية وتشرب ابنها إلى أن نفد الماء والتمر. طيب هي هتجوع وبالتالي لن تدر لبنة وبالتالي ابنها ممكن يموت، فماذا تصنع؟ قامت على طول إيجابية. طب إحنا في صحراء هتروح تعمل إيه؟ يعني لو واحدة جالها تقول: طب أنا أتحرك ليه؟ أروح فين أصلا؟ ده إحنا في صحراء. مش مشكلة، خدي بالأسباب وربنا يوصل الخير. وبدأت تتحرك يمين شمال رايح جاي رايح جاي في مكان بين الصفا والمروة، ساعت بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وفي الشوط الرابع سمعت صوت خرير الماء، صوت مية كده، فقربت فإذا بجبريل عليه السلام يضرب الأرض بجناحي ويفجر ماء زمزم. فهاجر خافت إن المية، يعني ظنت إن هي شوية مية صغيرين، فخافت إن المية يعني تتبعتر يمين وشمال، فبدأت تجمع الماء وتقول: زم زم. فجمعت الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تجمعه أو لم تضمه هكذا لظل يجري إلى في الأرض إلى يوم القيامة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا أنها لو تركت ماء زمزم لكان نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد في الموضوع ان بمجرد ما كانت ايجابيه وخدت بالاسباب وسعت بين الصفا والمروه، والمولى عز وجل يخلد هذا السعي بتلك الايجابيه العظيمه التي قامت بها هاجر، ويكون نسكا من انساك المسلمين في الحج والعمره، وهو السعي بين الصفا والمروه اكراما لايجابيه هاجر عليها السلام. خدوا بالكم، فاي انسان يعمل عمل ايجابي لابد ان يجد الثمره، والثمره دي تنفع وتنفع مجتمعه وتنفع دينه وتنفع بلده. يبقى الانسان بس ياخد بالاسباب. مريم كانت يعني نفساء لسه والدة ومش قادرة وتعبانة، ورغم ذلك عايزة تأكل وعايزة تشرب، يأتي الأمر من المولى عز وجل: وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا. طب امرأة نفساء، لو جمعنا النهاردة 10 من الرجال الأقوياء عشان يهزوا نخلة ما يستطيعوا، فكيف بامرأة ضعيفة النفساء؟ كيف؟ مش مهم، انت بس خدي بالأسباب، ونتيجة الإيجابية دي ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك كل الأسباب. مجرد ما حطت إيدها على النخلة صارت النخلة في يديها كأنها عاملة زي الملبن كده، فاتهزت فنزلت الرطب. شيء طبيعي ومتعارف عليه ان الرطب ديت، لو ان النخلة طويلة وانا بهز النخلة وانا واقف تحتها لا يمكن الرطب تنزل تحت النخلة، انما بتنزل بترمي في مكان بعيد، لكن ربنا ييسر ان التمر ينزل او الرطب تنزل قدام رجليها، وفوق ده كله كمان يشق تحتها زي جدول ماء كده بفضل الله سبحانه وتعالى عشان تشرب وتاكل. وسبحان الملك، ولذلك حتى الاطباء يقولوا افضل حاجة للمرأة النفساء اللي لسه والدة الرطب والتمر، افضل حتى من الفراخ والحمام وكل الحاجات كلها، الرطب والتمر. ودي وصفه جميله جدا قرانيه بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى لما وقف امام الصحراء وبيتحدوه امام فرعون، ويشوف عايزين بقى يشوفوا مين بقى اللي هيقدر بقى ان هو يعني ايه يغلب الثاني، واذا بهم يعني الصحراء بداوا يرموا العصي معهم، ويخيلوا الى الناس من سحرهم انها تسعى، وهي اصلا ما كانتش بتسعى لكنه سحر، يعني سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. كان سيدنا موسى كان من ممكن في الوقت ده يلجا للمولى عز وجل يقول يا رب انصرنا عليهم، وتاتي النصره بلا تحريك عصا وبلا اي شيء، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى الاسباب سبحانه وتعالى، بل هو الذي يسخر الاسباب، والاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب. لكن خذ بالاسباب يا موسى عليه السلام. واذا به يلقي عصاه عليه السلام: واوحينا الى موسى ان القى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون. كلت كل الثعابين الصغيره اللي كانت موجوده اللي رماها الصحراء، تمام. طيب وبعدين: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. الله، يبقى خد بالأسباب ولم تأتي النصرة فقط، لا ده كمان ما شاء الله ربنا سخر له قلوب السحرة بفضل الله سبحانه وتعالى ان هم صدقوا سيدنا موسى وآمنوا برب موسى سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كمان يعني مش إيمان وبس، لا ده إيمان وثبات في وقت واحد، ان فرعون لما هددهم قالوا يعني شوف لن نؤثرك على ما جاءنا من الحق أبدا، لا يمكن، احنا خلاص عرفنا طريق الحق ولا يمكن نتنازل عن هذا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يبقى إذن مجرد بس إلقاء العصا كانت سبب في نصرته على الصحراء، وكمان إيمان الصحراء، لأن الصحراء لما رموا العصية بتاعتهم هي العصية فضلت عصية، لكنهم سحروا أعين الناس بحيث إن الناس شايفة العصية أفاعي وثعابين، لكن الصحراء هم شايفينها أصلا عصية، هم سحروا بس أعين الناس. لكن سيدنا موسى حينما ألقى عصاه كانت حية حقيقية والتقفت وأكلت كل الحياة الوهمية اللي كانت موجودة في الصحراء، لما شافوا المنظر بتلك الحقيقة علموا أن هذا ليس بالسحر وإنما هو تأييد ومعجزة من الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. المشهد الثالث العجيب، وأيضا زي ما قلت لكم المولى عز وجل لا يحتاج إلى الأسباب، حينما المولى عز وجل ينصر عبده ينصره بلا أسباب، لكن المولى عز وجل يعلم عباده أن يأخذوا بالأسباب وأن تتعلق قلوبهم برب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، شوف لما كان في الهجرة كان من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رب أعمي أبصار المشركين عني، وينطلق من مكة إلى المدينة دون أن يراه أحد، لكن خذ بالأسباب يا رسول الله، خذ التراب وارمي التراب على رؤوس هؤلاء، ويعني واقرأ بعض الآيات من مقدمة سورة ياسين، واخرج ما بين هؤلاء الناس، وخذ بالأسباب وامشي في طريق تاني غير الطريق اللي هيمشوا فيه، واستخبى في الغار 3 أيام، وارجع خذ الطريق المعتاد إلى المدينة المنورة. كل دي أسباب حتى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله وأن تتعلق قلوبنا برب الأسباب سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى حينما ذهب إلى فرعون ودعاه إلى الله، وفرعون رفض طبعا هذه الدعوة، فما كان من فرعون إلا أنه أخذ جنوده وطلع ورا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين من بني إسرائيل عشان يقتلهم جميعا. سيدنا موسى طبعا خوفا على قومه خدهم ومشي بهم لحد ما وصل إلى البحر الأحمر. لما وصل إلى شاطئ البحر الأحمر ده كان طبعا صعب جدا، واللي شاف منكم البحر الأحمر رغم أنه بحر بسيط يعني ما يجيش حاجة في المحيطات الكبيرة، لكن رغم ذلك برضو حاجة ضخمة جدا وكبيرة جدا. فنظر إلى البحر، فأصحاب موسى عليه السلام طبعا لم يكن عندهم اليقين الذي وجد في قلوب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم حتى لما جاء يدخل بهم عشان يفتح بيت المقدس قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يكفي في غزوة بدر لما النبي عليه السلام قال يعني أشيروا علي أيها الناس، فتقدم أبو بكر وعمر فتكلموا أحسن كل واحد منهما. المقداد بن عمرو، المقداد لما تقدم قال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فرق كبير جدا جدا فوق ما يخطر على قلب بشر ما بين أصحاب موسى عليه السلام وما بين حواري عيسى عليه السلام وما بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، لم يوجد ولن يوجد أصحاب لأي نبي على وجه الأرض كما وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم اختيار المولى عز وجل. ويكفي قول المولى عز وجل فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله، خير حضرتك لما واحد من البشر ربنا بيقول أنا راضي عنه وهو راضي عني، وماذا يعني ماذا يساوي رضا البشر عن رب البشر سبحانه وتعالى؟ ده ربنا هو الغني عنا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فسيدنا موسى أول ما وصلوا إلى البحر مباشرة قال أصحاب موسى إنا لمدركون بالتوكيد. شوف اليقين اللي في قلبه، ما قالش طب يعني احنا فعلا يعني البحر امامنا وفرعون من ورانا هو والجنوب بتوعه، دي 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 ده موضوع صعب جدا يعني، طب استنوا طب تعالوا ندعو، لكن يقين في قلبه جاهز. قال كلا ان معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق الحرف النون، حرف النون اللي في كلمة سيهدين جاءت الفاء بتاعة التعقيب والسرعة، فأوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. البحر الأحمر ده كله بالضخامة دي كلها يتحول إلى جبلين مية، جبل النحاد وجبل النحاد، والأرض بقى خلاص أصبحت طريقا يبسا، طريق ناشف مفيش حتى لو طمي ولا حاجة عشان ما حدش حتى يغرز ولا يقع ولا يتعور ولا يتزحلق، لا طريق يبس كأنه متسفلت. عد سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين وتوسطوا البحر وعدوا الناحية التانية ودخل فرعون، ولما توسط فرعون وجنوده انقلبت المياه عليهم فماتوا جميعا. فأصحاب موسى برضو لسه ما فيش يقين، يعني اليقين برضو ضعيف، قالوا له ادعوا الله أن يخرج لنا جسد فرعون، عايزين نطمن هو مات. يحاول يطمنهم مش مطمنين، فسأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا أن يخرج لهم جسد فرعون، فالله عز وجل أصدر أمره مباشرة إلى البحر أن يخرج جسد فرعون. البحر كائن وجند من جنود الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. الكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيسجد لله وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى. فالبحر خد الأمر مباشرة، فرعون فين أهو لفظه وطلع على الشاطئ. وذا قول المولى عز وجل في سورة يونس فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، مش للي معاك، لمن خلفك. ولذلك جسد فرعون لحد يومنا هذا موجود في المتحف المصري اللي موجود في ميدان التحرير حتى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هل سيدنا موسى عشان ينصر وعشان يعد البحر وعشان يحصل هلاك لفرعون وقومه هل كان محتاج العصاية؟ يعني العصاية دي تمثل ايه؟ ابدا، العصاية دي رمز للإيجابية والأخذ بالأسباب، خد بس بالأسباب. اما العصايه في حد ذاتها، هل حد فيكم يتخيل يا جماعه ان حته عصايه يعني العصايه هيكون طولها قد ايه؟ متر مثلا يعني؟ هل حد يتخيل ان عصايه لو طولها حتى 10 متر ممكن تنضرب في البحر الاحمر تقسم البحر نصين؟ ده مش البحر الاحمر، ده لو انايه صغيره كده عرضها متر، هل ممكن عصايه تفلق المايه نصين؟ طبعا ده مستحيل، ده شيء ولا في قصص ألف ليلة وليلة، ولكن هي المسألة مسألة إيه؟ كن إيجابيا وخذ بالأسباب، والمولى عز وجل ييسر لك كل خير بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما حصل في القادسية مع سعد بن أبي وقاص، الفرس عندهم سفن كثيرة، لما وصل الصحابة الفرس شافوهم راحوا واخدين السفن وراح معدين إيه؟ نهر دجلة، عبدوا الناحية الثانية. طيب الصحابة معذورين، يعني لو رجعوا معذورين هيعملوا إيه؟ معهمش سفن وما يعرفوش يعدوا بالمنظر ده. فماذا صنع سعد بن أبي وقاص؟ نظر إلى الجنود وقال إني قد عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. فقالوا ونحن معك إن شاء الله. شوف اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى، خذ بالأسباب بس. فأخذ بالأسباب ونزل بالخيول في المية، والخيول عدت وكانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. فلما رأهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس إنما تقاتلون الجن. فكان ذلك سببا في ضعف يعني سبب إحباط شديد جدا للفرس، وكان سببا في نصرة المسلمين في القادسية بعد فضل الله سبحانه وتعالى. هي المسألة خذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن نكون إيجابيين في كل مكان وفي أي وقت، ما دام شيء يا جماعة بيعود بالنفع على ديننا وعلى بلدنا وعلى أنفسنا وعلى مجتمعنا لازم نكون إيجابيين. النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر ان رجل من بني اسرائيل كان ماشي فلقى غصن شوك او غصن شجرة، الغصن ده كان بيؤذي الناس، الناس تيجي تعدي اللي يتخبط في الغصن ده واللي لبسه يتقطع واللي يتعور ويتكعبل. فما كان من هذا الرجل الا انه خد موقف ايجابي، وكون ان الغصن ده موجود ده معنى كده ان في ناس كتير عدت وشافته ومحدش فوق، يعني كل واحد قال يا عم خد غيري يشيله انا اتعب نفسي ليه، ده قام وتعب نفسه وراح زايح الغصن ده لوحده على جنب لحد ما نحاه جانبا فمر الناس بالسلام فشكر الله له وأدخله الجنة، بل رآه النبي وهو يتقلب في نعيم الجنة بغصن شوك أو غصن شجرة نحاها عن طريق الناس. المرأة التي كانت تقوم المسجد، امرأة بسيطة جدا وفقيرة جدا ليس لها أي عمل، قعدت تفكر إيه الدور الإيجابي اللي ممكن أخدم به المسلمين. طب أنا فلوس معيش فلوس، قوة ما عنديش قوة ان انا اطلع مثلا احارب والنساء لا تحارب، طب اطلع اذاوي الجرحى ممكن ما يكونش عندي الجرأة دي ان انا اقرب من صفوف المجاهدين والسيوف والضرب والرماح ممكن اخاف، طب اعمل ايه؟ لازم الاقي دور. فبحثت لنفسها عن دور ايجابي، فلقت ان افضل حاجة ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان يكون هناك من يراعي المسجد، يشيل منه الحصى، يشيل منه بعض الأتربة، ينظف المسجد، يرش المسجد في اثناء الحر الى غير ذلك. فاختارت لنفسها هذه المهمة، مهمة ايجابية، هي وظيفتها ان يتنظف المسجد. فاذا بهذه المرأة في يوم من الايام، رغم ان احنا ما نعرفش اسمها لانه لم يرد اسمها في اي رواية من الروايات التي وقفت عليها، لكن سبحان الملك يكفي ان المولى عز وجل يعرفها وسيجزل لها العطاء. هذه المرأة في يوم من الأيام ماتت بالليل بعد صلاة العشاء بفترة، الصحابة سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه نائما، ما حبوش أنهم يقلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام خوف لا يخطر على قلب بشر، يعني لدرجة أن يمكن حكيت لكم قبل كده في قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، لما أبو بكر دخل الغار وإن كان الحديث فيه ضعف وشيء من الجحر لدغ أبا بكر ومن شدة الألم بكى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من تعبه نايم وحاطط راسه في حجر أبي بكر، فأبو بكر من شدة الألم نزلت دموعه على خد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صحي ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغته يا رسول الله، وما كانش قصده، يعني هي الدمعة نزلت غصب عنه فأثرت على خد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لدغته يا رسول الله، قال ولما لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقظك يا رسول الله، يعني أنا أموت ويحصل لي اللي يحصل لي بس انت ما قلقكش ابدا يا رسول الله. شفت قد ايه الحب حاجه فوق الخيال. فالصحابه سالوا عن النبي عليه الصلاه والسلام لقوه نايم، قالوا خلاص، جابوا امراه وغسلت هذه المراه التي كانت تقوم المسجد وتنظف المسجد ودفنوها ليلا. فلما اصبح الصباح النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يترك احدا الا ويتفقده، يسال عنه فين فلان، اين ثابت بن قيس، اين ابا ذر، اين فلان، كان دايما يسال على اصحابه صلى الله عليه واله وسلم. فالمهم فقال اين المراه التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت يا رسول الله. قال متى؟ قالوا في الليله الماضيه. قال فلما لم تخبروني؟ قالوا كنت نائما يا رسول الله فخشينا ان نوقظك. فقال دلوني على قبرها. فدلوها على قبرها، ذهب إلى قبرها فصلى عليها صلاة الجنازة فين؟ عند القبر، خذوا بالكم. ثم قال لهم إن الله منور قبوركم بصلاتي عليكم، يعني معناها ايه؟ معناها ما تخلوش حد ابدا بعد كده يدفن الا لما تخبروني عشان اصلي عليه، لان ربنا هينور له قبره بصلاتي عليكم، ان صلاتك سكن لهم، كما اخبر المولى عز وجل عن حبيبه محمد صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا سعد بن معاذ كلكم عارفين قصته، مش عايزين يعني نكرر فيها كثيرا، لكن كما تعلمون ان هو بمجرد ما ربنا اكرمه واسلم على يد مصعب ابن عمير في نفس الليله يا جماعه، ما قالش طب استنى بكره، طب اقرا شويه احفظ يعني جزئين ثلاثه، ابدا ما اخرش يعني المساله دي ابدا بالمره، بل كان ايجابيا في التو واللحظه. مجرد ما اسلم على طول سرع على القبيله بتاعته، كان اسمها بني عبد الاشهل. بني عبد الاشهل هو كان سيدا في هذه القبيله، وكان في قمه الذكاء، لانه لو راح يا جماعه وقال لهم يا بني عبد الاشهل قالوا له ايوه يا سعد، لو قال لهم اسلموا هيقتلوه، انما كان في قمه الذكاء. عمل ايه؟ قال يا بني عبد الاشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قالوا قال ماذا تعلموني فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا رقيبه. قال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا شاب ولا فتاه الا وقد اسلموا لله جل وعلا. وكلكم عارفين مواقفه الايجابيه بعد كده في يوم بدر وفي غير ذلك من المواقف، ولكن تعالوا نكمل موضوعنا ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، الإيجابية سيدنا سعد بن معاذ في غزوة بدر كما تعلمون كان عدد المشركين قد عدد المسلمين 3 مرات، وكان أعباء القتال هيكون على أكتاف الأنصار، لأن الأنصار كان عددهم ضعف عدد المهاجرين. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد فتكلموا أحسنوا، لكن الثلاثة من المهاجرين، والنبي عايز يسمع رأي الأنصار. شوف الإيجابية. يوم سعد بن معاذ يقول لك أنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية قال لكأنك ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، والذي نفسي بيدي إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، فما سمى النبي رجلا إلا وقد قتل في نفس المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمشاهد كثيرة جدا ومشاهد إيجابية في حياة الصحابة لا تخطر على قلب بشر. أنا عايز أقول حاجة صغيرة خالص، إنه وصلت الإيجابية حتى بعالم الطير والدواب، شيء عجيب جدا، حاجة فوق الخيال. لكن قبل ذلك تعالوا نشوف مؤمن ياسين. هذا رجل في تلك القرية التي يقال إنها قرية أنطاكية، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم رسولين فكذبوا الاثنين فعززهم بثالث، خد بالك، فالقوم ما زالوا يكذبون الرسل. فشوف حصل إيه، شوف الآية بتقول إيه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، عنده إيجابية. الرسل، رسل المولى عز وجل، 3 رسل في قرية واحدة، مش رسول واحد للدنيا كلها، 3 رسل في قرية واحدة، والقرية وأهل القرية عمالين بيكذبوا الرسل، فالراجل خدته الحمية، إزاي يكذب رسول من عند المولى عز وجل؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم، شوف بقى كلمة يسعى تدل على إنه إيجابي جدا وفي نفس الوقت عنده حمية لدينه. وبعدين قال يا قوم، من باب التحبيب، لأنه لو قال لهم أيها الناس ممكن كأنه بيعمل ما بينه وما بينهم جدار، لكن قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذن لفي ضلال مبين. ثم صرخ وقال إني آمنت بربكم فاسمعون. تحس كده إيه؟ كأني في صدى صوت، كأن الصوت جاي من بعيد جدا. خد بالك، قال إني إيه؟ قال إيه إيه إيه؟ قال لهم إيه؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. إيه اللي حصل؟ في هنا فاصل، أو في هنا زي ما تقول النص كده، كأنه إيه؟ كأن في حاجة حصلت. إيه اللي حصل؟ اتقتل. إني آمنت بربكم فاسمعون، بعدها على طول قيل ادخل الجنة. رغم كل ده بعد ما قتل كان أيضا إيجابيا، يعني تخيلوا حضراتكم بعد حتى قتله وهو داخل الجنة برضو كان إيجابيا. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ده إنسان شال الهم ده كله وكان إيجابي جدا عشان يقوم ويعزز هؤلاء الرسل وينصرهم ويحاول بقدر إمكانه أنه يقنع قوم إن هم يؤمنوا بالله جل وعلا ويطيعوا أمر هؤلاء الرسل. طب تخيل بقى حاجة لا تخطر على قلب بشر، نملة. نملة في عهد سيدنا سليمان وكانت في قمة الإيجابية. سيدنا سليمان أنتم تعلمون أن ربنا أعطاه ملكا، لأنه هو اللي طلب، قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض له الشيطان وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه، فلولا أنه تذكر دعوة أخيه سليمان عليه السلام لأخذ الجن وربطه وأصبح الصبيان إيه؟ يشاهدون الجن. لكنه قال فتركته لما تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام، فترك الجن. فسيدنا سليمان ربنا بيقول إيه؟ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سيدنا سليمان خارج في الموكب بتاعه، ما شاء الله موكب مهيب، الجن والطير والإنس والدواب والدنيا كلها، وربنا مسخر له الريح، حاجة فوق حاجة لا تقتل على قلب بشر، كل دولت حواليه وهو ماشي عليه السلام. ولم يزيده ذلك الملك إلا قربا من الله وشكرا لله سبحانه وتعالى. خد بالك بقى من حاجة ربنا بيقول إيه؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل، كان معد سيدنا سليمان من مكان لمكان، فعدوا على وادي نمل. حد شايف النمل في الصحراء؟ يعني حاجة كده لا تكاد ترى. فالنملة أول ما شافت هذا الموكب الكبير الضخم دوت وهم معدين وجايين، فلما أتوا على وادي، حتى إذا أتوا على وادي النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده. واعتذرت وقالت ايه؟ وهم لا يشعرون. انه ده نبي كريم، لا يمكن هو يكون قاصد انه يموتكم، لكن لو حصل وموتكم اكيد هو ما يقصدش، واكيد اللي معاه برضه ما يقصدوش، وهم لا يشعرون. يقال في بعض الروايات الضعيفة ان النملة ما كانتش خايفة عليهم ان هم يموتوا، لان هي كان سهل جدا جدا ان هي تشاور لهم، لان هي كانت قائدة المجموعة، كانت تشاور لهم فيمشوا على جنبه خلاص. لكن هي تعلم جيدا ان كل النمل اللي معاها يسبحون بحمد الله. ربنا قال كده وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. فخشيت ان هم يعني اول ما يشوفوا الموكب ده والجن والانس والطير والابهة دي كلها فينشغلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فقالت لهم ادخلوا مساكنكم. ده بعض الروايات، يعني بعض التفسير كده الجميلة والحاجات اللي يعني ايه التي نستأنس بها ولا نستدل بها. فالمهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. يقولوا العلماء السياق من المقيدات، كلمة تبسم ممكن تلقى في وقت معين ويقصد بها معنى، وممكن تلقى في موضع آخر ويقصد بها معنى آخر. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة غزوة تبوك حينما تخلف ثلاثة من أصحابه صلى الله عليه وسلم اللي هم نزل فيهم القول مع المولى عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا اللي هو كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية. فلما دخل عليه كعب بن مالك بعد عودة النبي من تبوك صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا كعب طبعا تخلف بغير عذر، لكن نزلت توبة الله عز وجل عليه وعلى صاحبين. فشاف الموضوع ان لما دخل سيدنا كعب على سيدنا النبي عليه السلام فرآه، قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب. يبقى هو تبسم، لكن البسمة مش معناه ان هو كان فرحان، ده تبسم هو زعلان. واخد بال حضرتك؟ انما هنا بقى شوف بيقولك ايه، بيقولك فتبسم ضاحكا من قولها، زي قول المولى عز وجل عن اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة مهما كانت حقيرة. المهم أن اليهود يعني طلاب دنيا نفسهم يعيشوا بس، لكن لما تكلم المولى عز وجل على المؤمنين وعلى حياتهم في الدنيا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى هنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، جاءت كلمة حياة بصيغة النكرة حياة، إنما جاءت هنا إيه بصيغة نكرة أيضا لكن للتفخيم من شأنها، لأنه ضف لها كلمة تانية قال إيه حياة طيبة. واضح يا جماعة؟ فقال لك إيه فتبسم ضاحكا من قولها، خد بالك، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله بيشكر ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا سليمان منطق الطير والحشرات والدواب، بيفهم كل حاجة، وكان بيكلم الهدهد ويكلم النمل ويكلم كل الحيوانات وتفهمه ويفهمها عليه السلام. فبيشكر ربنا إنه سمع كلام النملة وهي بتقول للنمل ادخلوا مساكنكم، فوقف الجنود بتوعه لحد ما النملة عدى ونجا، ثم مر بعد ذلك بذلك الموكب حتى لا يحطم النمل وحتى لا يميت النمل. خد بالك، شوف النملة كانت إيجابية إزاي. طب نملة ديت إيه اللي خلاها تعمل كده؟ طب ما كان ممكن يا جماعة بصدق يعني كانت ممكن تقول إيه أنا ومن بعد الطوفان يلا انجلك الطوفان مش عارف دوس على ولدك، زي ما بعض الناس بيقولوا عياذا بالله، وده كلام باطل يعني، خد بالك. فشايف الموضوع كان ممكن تقول ايه انجو بنفسي وانا ماليش دعوه بيهم بقى، اللي عايز ينجو ينجو. انما هي عملت ايه؟ قالت لا لا لا، ما انجوش لوحدي، لازم انجو ومن معي. يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوف الايجابيه قد ايه، دي ايجابيه نمله يا جماعه. يعني واحد يستحي لما يذكر مثال ان يقول لك نمله عندها ايجابيه، وممكن يكون مسلم ما عندوش ايجابيه ويكون انسان سلبي جدا وعمره في حياته ما بيتحرك لا لخدمه دينه ولا البلد ولا المجتمع. خد بالك، نذكر مثال عجيب جدا في نفس الايات بعدها على طول، سيدنا سليمان المولى عز وجل بيحكي عنه بيقول وتفقد الطير. هو كان سيدنا سليمان قبل ما يخرج بيطمئن على الجن والانس والطير والدواب والوحش وكل من معه، ثم يبدأ بعد ذلك في التحرك. سيدنا سليمان في اللحظة دي كان محتاج يشرب هو والجنود اللي معاه، فاحتاج للهدهد. ليه؟ الهدهد فيه ربنا أعطاه قدرة عجيبة جدا يا جماعة. الهدهد ربنا أعطاه بصر يثقب الأرض، يعني ينظر من خلال طبقات الأرض ويوصل للمكان اللي فيه مية. يعني لو الهدهد واقف كده مثلا وإحنا واقفين على الأرض، لو بص في مكان ممكن لو هيتكلم معاك يعني يقول لك الحته دي فيها ميه على بعد مثلا 5 متر او على بعد 10 متر، هو شايفها، ربنا اعطاه القدره ديت. فسيدنا سليمان احتاج ميه، فمين اللي هيبص له على الميه؟ الهدهد. فسال اين الهدهد؟ قال له مش موجود. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. اصدر قراره على طول، لكن قرار لانه من نبي كريم، فعلى طول القرار مهما كان فيه من القسوه لابد ان هو ينزل 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 ويتدرج، لانه نبي كريم لا يمكن يقطع على احد. فقال لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه، وبلاش ده كله بقى، او لاتيني يعني بسلطان مبين، يجيب لي بقى كده حجه ويقول لي هو راح فين وعمل ايه وايه السبب اللي خلاه يتخلف عننا وانا مستعد اسامحه. فمكث غير بعيد، الهدهد قعد فتره بسيطه كده ورجع. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد علم بطريقة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى إن في ناس في قوم سبأ ما بيعبدوش ربنا. سبأ فين؟ في اليمن. خد بالك، شوف المسافة دي مسافة بعيدة جدا. فعرف إن في ناس بيعبدوا الشمس من دون الله، حصرت له غيرة غير على دين الله سبحانه وتعالى. ازاي ازاي في حد في الدنيا يسجد للشمس ولا يسجد لله اللي خلق الشمس والقمر والكون ده كله سبحانه وتعالى؟ الله فاطر السماوات والارض، يسجد للشمس، يسجد لمخلوق من مخلوقات الله ولا يسجد للخالق؟ فالهدهد حصل عنده غيره على دينه، واخد بالك. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه اللي حصل؟ الهدهد بدأ يحكي لسيدنا سليمان، قال له إني وجدت امرأة تملكهم، امرأة ملكة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الهدهد بقى الغيرة تحركت في قلبه والحمية تحركت وزعلان جدا، فبيقول سيدنا سليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فسيدنا سليمان على طول قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، راح بعته برسالة علشان يوصلها لبلقيس ملكة سبأ إلى آخر القصة لما جاءت بلقيس وقومها وأسلموا بين يدي سيدنا سليمان عليه السلام، وكان سبب إسلام بلقيس وكل قومها هدهد. هدهد عايز أقول لإخواني وأخواتي كم هذا الله على أيدينا، يعني أنت مسلم بقالك كم سنة؟ 20 30 40 60 سنة. في الستين سنة دولت ما حاولتش مرة انك تجتهد على حد وتكون سبب في هدايته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ويقول جل وعلا حاكيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما اتحركتش مرة وما اتحركتش مرة وما كانش عندنا إيجابية. أنا إيه سر كلامي النهاردة عن الإيجابية يا جماعة؟ ده حتى الكفار في بعضهم عنده إيجابية. الرجل اللي صنع المصباح الكهربائي اللي احنا منورينه دلوقتي في الاستوديو وفي بيوتكم وفي كل مكان، ربنا ينور قلوبكم يا رب بالخير وبالطاعة وبالإيمان. هذا الرجل يعني لما حاول يعمل المصباح الكهربائي ما جاش من أول محاولة ولا الثانية ولا الثالثة، جرب 999 محاولة فاشلة ونجح في المحاولة رقم 1000. تخيلوا، وكان سبب في ان الدنيا دي كلها تنور رغم ان هو كان كافر ما كانش مسلم، لكن كان عنده ما شاء الله حمية ان هو يخدم بلده ويخدم مجتمعه. شوف قد ايه هذا الشاب اللي كان سبب الطفرة العظيمة والتقدم العظيم اللي حصل في اليابان. شاب من اسرة غنية جدا في اليابان راح اشتغل في ألمانيا، اشتغل كعامل بسيط يعني، حب ان هو بس يتعلم المواتير دي بتتصنع ازاي. فضل يشتغل لحد ما جمع مبلغ يسير جدا وقدر ان هو يشتري موتور مستعمل للسيارة ألمانية، وقعد يفك الموتور حتة حتة وكل ما يفك حتة يعلم عليها علامة عشان يعرف يرجعها مرة ثانية، لحد ما فك الموتور كله وعرف ازاي بيتصنع الموتور وراح مقفله وراح قعد فترة كبيرة يدرس في ألمانيا كيفية تصنيع الموتور، ثم عاد إلى اليابان. قالوا له رئيس اليابان عايز يقابلك. قال لهم لا أستحق، خدوا بالكم، لا أستحق مقابلة رئيس اليابان إلا بعد ما يسمع صوت أول موتور ياباني. قعد في التجربة دي قد إيه تخيلوا؟ حوالي 6 سنين. 6 سنين يرفض أن يقابل رئيس الدولة، مش يقول لهم أنا ما قابلوش، لا ده بيقول لهم أنا لا أستحق، انا لما اعمل التجربة اللي تخدم بلدي اقابله وابقى سعيد جدا ان انا قابلته. وبالفعل فضل يجرب ويجرب ويشتغل ويصنع ويخرط القطع الحديد ويوصلها ببعضها لحد ما وصل انه عمل اكبر افضل موتور في الوقت دوت، وراح في الوقت دوت قابل رئيس اليابان وكرمه رئيس اليابان. عايز اقول لحضرتك فضلنا قد ايه مدن، احنا نختم خلاص كده؟ يا سلام يا بدن، انت يعني بتجيلي في وقت جميل ما شاء الله. طيب في ثواني كده دقيقه ان شاء الله. فعايز اقول يا جماعه عايزين نكون ايجابيين الفتره اللي جايه، فتره احتفال الامه بثوره 25 يناير. بالله عليكم لو حد عايز ينزل الميدان ينزل في ولكن عايزين نحافظ على بلدنا، واللي مش عايز ينزل براحته، المساله اختياريه. لكن عايز اقول بالله عليكم اوعوا نسمح لمن يريدون ثوره مضاده لتخريب بلدنا. بلدنا ما فيش اغلى منها ابدا. اوعوا حد فينا يا جماعه يعني 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 عياذا بالله ان احنا محتاجين بجد عايزين نحافظ على بلدنا، عايزين نعمل فعلا لجان في هذا اليوم علشان نحافظ على كل قطعه في بلدنا، لان بلدنا غاليه علينا بجد. محتاجين نكون ايجابيين، محتاجين ننتج، محتاجين ان احنا نبذل، محتاجين نقدم كل موهبه مصريه موجوده على ارض مصر لخدمه مصر ولخدمه دين الله. قبل ذلك اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا الخير. لقاءنا ان شاء الله في الجمعه القادمه مع من القلب للقلب. ربنا يبارك فيكم، والوقت معاكم بيجري بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.